الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا.
لازلنا في كتاب الطهارة، الباب السادس في الغسل، الفصل الثالث في بيان الغسل وحكم الجنب. عن ميمونة رضي الله عنها قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل، فغسل يديه مرتين أو ثلاثا، ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره، ثم مسح يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه، ثم أفاض على جسده، ثم تحول عن مكانه فغسل قدميه، وفي رواية: ثم غسل رأسه ثلاثا، وفي رواية: فأتيته بخرقة فلم يردها.
فلم يردها،
ضابط تصريف، فلم يردها أو يردها بكسر الراء وضم الياء كسر. فجعل ينفض الماء بيده. عن عائشة رضي الله عنها قالت:
ضابطنا فلم
ضامم الياء سيدي وكسر الراء من الإرادة، أي فرد.
إذا فلم يردها، نعم، يعني أبى عنها، عرض عنها، نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه. رواهما الخمسة.
طبعا أخوانا، هذه يعني سنن منقول عن النبي عليه الصلاة والسلام في الكيفية التي كان يغتسل بها لغسل مفروض أو غسل مسنون. نحن الآن أخوان أكارم، هناك سنن نستطيع أن نطبقها الآن مع تغير الزمن، وربما أشياء أخرى أن قد تكون مناسبة لعصرهم. يعني الآن مثلا أن نتمسح مثلا بالجدار أو ما شابه ذلك، هذا أمر فعله النبي عليه الصلاة والسلام وهو من ظروفهم التي كانت في زمانهم. فلو أن إنسان فعلها الآن اتباعا لرسول الله طبعا يثاب على ذلك، لكن نحن الآن من السنن الأساسية في هذه الأغسال هي التي نحافظ عليها: غسل اليدين، الوضوء قبل ذلك، المضمضة والاستنشاق، ثم غسل النجاسة إن كان على البدن، غسل العضو، ثم بعد ذلك يصب الماء على جسمه ثلاثا، ثم بعد ذلك يتنحى من موضع الماء إن كان في مكان يجتمع فيه الماء. هل هذه كل أخوان أشياء ذكرها الفقهاء تفصيلا وبيّنوا السنن فيها والآداب فيها والمكروهات، ويعني ما ينبغي للإنسان أن يحافظ عليه وما ينبغي أن يتركه، هناك نتعلم تفصيل هذه المسائل. نعم.
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ لغسل الجنابة. قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. رواه الخمسة إلا البخاري.
طيب، إذا معنى هذا السؤال خاص بالنساء: لو أن امرأة لها شعر مطفور، شعره مفروض إخواننا مطفور، شرط من ضفائر، إن بهالشكل هذا تجمع شعر رأسها، المرأة من طبيعتها أنها تطيل الشعر، وبالتالي فربما كان نشره وغسله بشكل كامل في حرج عليه مع تكرار ذلك، فقال: يكفيك إذا وصل الماء إلى أصول الشعر، ولا يلزمها نقض هذا الشعر ولا إيصال الماء إلى ثنايا الشعر، وإنما يكفيها إذا وصل الماء إلى أصول الشعر، وهذا ما قال به السادة الأحناف. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب التيمم في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل، رواه الخمسة.
في أحواله كلها يستحب له التيمم، حتى في الترجل في تسريح الشعر، أو حتى في التنعل في لبس النعل. نعم.
عن عائشة قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة، رواه الترمذي وأبو داود.
وهذا دليل على وجوب تتبع الأماكن كلها في الطهارة في الغسل، فإنه لو ترك جزء بسيط من الجسم لمس به الماء بقي هذا الغسل ناقصا ولا تؤدى به العبادات، لأن الحدث لا يزول تدريجيا بل يزول دفعة واحدة. فطالما الإنسان بقي جزء من الجسم ما وصل إليه الماء نقول بقيت الجنابة في الجسم وبقيت الصلاة بهذا الشكل غير صحيحة. نعم.
وفي رواية: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار.
فإذا كان امرأة أخوان عندها حاطة شيء على الأظافر من طلال الأظافر، لو أن المرأة وضعت شيء من الزينة من المثبتات على بعض أجزاء جسمها، شعرها أو العيون أو ما شابه ذلك مما يشكل حجم ويمنع وصول الماء، هذا كله يجب إزالته لتصح به الصلاة. نعم.
قال علي رضي الله عنه: فمن ثم عاديت رأسي ثلاثا، وكان يجز شعره، رضي الله عنه. وقال ابن عمر: كانت الصلاة 50، والغسل من الجنابة 7 مرار، وغسل البول من الثوب 7 مرار، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة 5، والغسل من الجنابة 1، والغسل البول من الثوب 1، رواه أبو داود. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة في طريق من طرق المدينة وأنا جنب فاختنست، وفي رواية: فانسللت، فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قلت: إني كنت جنبا فكرهت أن أجالسك على غير طهارة. قال: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس.
شوفوا يا أخوان الأكارم يعني كيف أدب الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام. أبى أن يجلس مع رسول بس جلوس مو بالمسجد، جلوس فقط، أو أبى أن يصافح النبي عليه الصلاة والسلام وهو جنوب. سبحان الله، ليه؟ أدب وتعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال له رسول الله: إن المؤمن لا ينجس، يعني حتى لو كنت جنوبا فدرست بنجس. لكن تصوروا أخواننا هذا الأدب من الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة، رواهما الخمسة.
يعني أراد أخواننا أن يأكل أو أن يشرب أو أن ينام، ماذا يفعل؟ يتوضأ وضوءه للصلاة. طبعا هذا الوضوء غير صحيح، لكنه أقل ما يجتزأ به في الطهارة بين يدي النوم أو الطعام أو الشراب. نعم.
وسئلت عائشة رضي الله عنها: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ قلت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام. قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة.
طبعا أخوان أكارم، الناس ربما يعني يستحيون أن يسألوا هذه الأسئلة التي تعنينا جميعا. لذلك أخواننا انظر إلى عظمة الشريعة أيها الإخوة، تعلمنا تفاصيل حياتنا، بقي علينا أن نتعلم. نعم.
عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ 9 نسوة، وفي رواية: كان يطوف على نسائه بغسل واحد، رواه الخمسة. نعم. عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا، رواه الخمسة إلا البخاري.
وطبعا هذا وضوء مستحب وليس بواجب. نعم.
عن أبي رافع رضي الله عنه قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: فقلت له يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر. رواه أبو داود والنسائي.
لكن ما بننسى أنه مر معنا قبل قليل أنه طاف على نسائه أيضا بغسلين واحد، فعلمنا أنه هذا جائز وهذا جائز، لك أيهما أفضل؟ الاغتسال في كل مرة. نعم.
عن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. رواه أصحاب السنن، والله أعلم بالصواب.
أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين.